توصيل العلم لراغبه أنماط
توصيل العلم لراغبه أنماط رائعة جدا، والعلم طريق مسلوك يتطلب وقتا ممتدا، ذاكره بفهم وذكاء تحتاج ذكاء لا جهدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات وشباب الحضور في لقائنا الثاني في لقاءاتنا بعنوان ذاكر بذكاء لا بجهد، استراتيجيات للمذاكرة الفعالة بإذن الله تعالى. أخذنا بعض الاستراتيجيات في اللقاء السابق، ذكرنا منها التهيئة المكانية والجسدية، تنظيم الوقت، الملخصات وغيرها، وتوقف بنا الحديث عند هذا المنحنى التكرار المتباعد، وذكرنا أن هذا فائدته اسمه تكرار متباعد. أخذت المعلومة الآن الدورة هذه أو درس حضرته في المدرسة في الجامعة، اليوم الثاني مر على المعلومة، اقرأ، مراجعة سريعة، حل واجبات، مراجعة للدرس، قراءة. اليوم الذي يليه اجعله بعد يومين ثلاثة أيام، تراجع مراجعة رقم كم؟
اثنين.
بعد خمسة أيام مراجعة رقم
ثلاثة.
بعد ثمانية أيام هكذا متباعد، ها؟ اسمه تكرار
متباعد بين فترة وفترة.
إيش فائدة هذا المنحنى اللي يسموه منحنى إبينغ هاوس؟ يسمونه منحنى إبينغ هاوس للنسيان. شوف المعلومة اللي في اليمين، خلال 30 يوم يعني شهر إذا ما مرت على المادة التي درستها، ما الذي يحصل؟
تفقد 80%.
80% مما تعلمته تفقده، وهذا اللي يحصل عند الطلاب لما يحضر في الجامعة ولا في الثانوية، يحضر الدرس ما يذاكر ما يراجع، يجي يوم الاختبار يذاكر كأنه يقرأ مادة
جديدة.
إيش الدرس هذا؟ أول مرة يمر عليه، نسي 80% منه. ليش؟ هذا في شهر واحد. فكيف اللي يترك المراجعة الترم كله أيام الاختبارات فقط يراجع، سيقرأ مادة جديدة؟ هذه مشكلة لابد ننتبه لها. من فوائد هذا المنحنى إذا فهمنا، مراجعة ما تعلمته 6 مرات في الشهر، إيش فائدتها؟
تحافظ على 90%
مما تعلمته سيبقى. هذا رائع ولا لا؟
شيء جميل.
90% مما تعلمت في هذا الشهر ثابت إذا راجعت 6 مرات. والمراجعة ليس شرط أنك تدرس دراسة كبيرة،
كنت تقرأ كذا.
أي المراجعة الأولى اجعلها أكثر وقت، يعني مثلا نقول 10 دقائق مثلا، ممكن ربع ساعة. المراجعة الثانية 8 دقائق، التي تليها 7 5 4 3 2، إلقاء نظرة 6 مرات في الشهر، راجع مراجعة خفيفة للمادة، ما بتاخذ منك وقت، لكن تحتاج تنظيم وقت. طيب هذا ذي إبينغ هاوس مهم جدا، لأنك إن لم تراجع المعلومات ستنزل عندك والفقدان سيكون كبير. إن راجعت مراجعات خفيفة سيبقى الاحتفاظ بالمعلومات كبير عندك، إذا راجعت مراجعة خفيفة متكررة 5 مرات في الشهر، مراجعة مثل ما ذكرنا 10 دقائق 8 دقائق وهكذا. أهم استراتيجية عندنا اليوم، اعرف نمطك، أنماط التعلم، هذه من أهم الاستراتيجيات التي عندنا اليوم، والتي خلنا نقول هي الحاكمة حتى على الاستراتيجيات السابقة. تريد أن تكرر، أكرر كيف؟ إذا كررت بطريقة تتناسب مع نمطك ستستفيد بشكل كبير. إذا هيأت نفسك والمكان بما يتناسب مع نمطك حترتاح كثير، حيجمعنا علاقة الأنماط بهذه الأشياء كلها. الأنماط عندنا ثلاثة أنماط بارزة وهي النمط البصري visual learner والنمط السمعي auditory learner والنمط الحركي kinesthetic learner. VAC صار V بصري A سمعي K الحركي الحركي أو ممكن نسميه الحركي أو الحسي. هذه الثلاث أنماط مهمة جدا وسمعنا كثير سمعي بصري حركي صح؟ وفي معلومات أقرب ما تكون المعلومات السطحية ما فيها
تعمق
عمق فيها. وأحيانا بعض الناس قد يذكرها في أمور تعلق بالتواصل مع الناس وهي لها فائدة لكن ليست بحجم فائدتها في التعلم. احنا نتكلم عن التعلم والمذاكرة فمهم جدا أن نفهم هذا الأنماط. نبدأ بالمتعلم البصري. لا تنظروا للشاشة. إيش تفهمون مع المتعلم البصري؟ بسام
نمط تدريس أو تعلم يربط ما بيانات ومفاهيم رئيسية إما بصور أو تقنيات.
يعني له علاقة بالصور. جميل. محمد
يعتمد فيها المتعلم على الرسوم البيانية الخرائط. على القراءة.
ممتاز أحسنت. هاي يوسف
شد انتباه عيني أو أثار عيني
العين.
فأحفظته.
الكلام كله على إيش؟
العين.
اسمه بصري. يعني حتى لو أردنا نرسم رسم تخيلي تخيل إنسان نص وجهه عين ستتعامل مع إيش فيه؟
إنه يشوف
ما عينه ما راح تركز على المسموع تركز على المرئي والمقروء. متعلم بصري عينك لابد يكون لها أثر. شعاره أريني
سوف
أفهم سوف أحفظ سوف أتذكر أستوعب لكن أرين خلينا نشوف. هذه النقطة المهمة يتذكر ويفهم ما قرأه أو رأى بنسبة عالية. الشيء اللي قرأه ورأاه تذكر بشكل كبير. البصر فيكم راح يتذكر الاستوديو وما رأى فيه من ألوان من ترتيبات من صور يتذكر بشكل عالي لأنه بصري. الرسومات البيانية والصور توضيحية أدوات مفيدة جدا له. الخرائط الذهنية وغيرها للبصري جدا جدا مفيدة. يحب أن يرى الأشياء مكتوبة أمامه. يعني لو في معلومات ألقيت سماعا للبصري سماعا ترى ما يستفيد منها إذا ما رأاها مكتوبة. أنا أتكلم إنه بصري والسمع عنده نازل. طيب قبل أن نكمل البصري يعني هذا السؤال ممكن تسألوه كيف أعرف نمط يعني سمعي بصري حركي. أبسط طريقة أثناء مرورنا على الشرائح هذا الكلام حتى للمشاهدين والمشاهدات ركزوا في النمط. الآن نتكلم عن النمط البصري. في المعلومات التي أذكرها عن النمط البصري بعد أن ننتهي حط لنفسك تقييم كم نسبتي في البصري من خلال هذه الجمل. والله أنا في نسبة عالية فيها مثلا لا حنكمل في البصري. انتهينا من البصري قول والله أنا نسبتي في البصري 90% بصري عالي. لا والله نسبتي 20% 50% على حسب وضعك. لأنه من المهم نعرف أن السمعي البصري الحركي فينا الثلاثة كلنا سمعيين بصريين حركيين. لكن متى أنا أكون نمطي بصري؟ إيش رأيكم؟
إذا كان الأعلى هو
إذا كان الأعلى هو النمط البصري. أنا شخصيا نمط الأعلى عندي السمعي. السمعي عندي عالي والبصري والحركي نازل. شخص ثاني لا البصري عالي والسمعي والحركي نازل. ممكن شخص يكون عنده اثنين؟
ممكن.
ممكن يكون بصري وسمعي عالي والحركي نازل.
ممكن كلها ثلاثة.
ممكن الثلاثة عند البعض. لكن الغالب عندك واحد بارز أو اثنان.
أقدر أطور فيها؟
تقدر. لكن نصيحتي دائما هذا السؤال يجيني كثير. نصيحتي دائما للطلاب أو من يدرس حتى لو كان موظف ويدرس ركز على نمطك. الآن افهم نمطك وركز عليه وذاكر عن طريق. بعد ما تنتهي من الدراسة تخرجت توظفت تبغى تطور النمط الثاني تطور. يعني أنا عن نفسي بدأت أتطور في النمط البصري عندي، ما عندي الآن شيء أدرسه وملزم فيه، فبدأت أطور النمط البصري، أهتم للصورة أهتم للألوان تحاول أتذكرها، هذه مفيدة جدا. من الأمور المتعلقة بالأنماط أن نتذكر أن هذه الأنماط مرتبطة ارتباط كبير بالذاكرة. وش أهمية الذاكرة لنا في التعلم؟
أنه تخزن فيها المعلومات،
يعني هي التي تلعب دور كبير أصلا في التعلم، صح؟
نعم.
كل المعلومات التي أستدعيها في الاختبار أجاوبها في كلها تعتمد على ذاكرتي. فإذا ذاكرتي ما كانت شغالة بطريقة صحيحة لن أستفيد. طيب كيف أجعل ذاكرتي تشتغل بطريقة ممتازة؟ افهم نمطك. ذاكرتي إيش نوعها؟ أنا سمعي، إذا ذاكرتي سمعية. هنا المهم عندي. إذا أنا بصري ذاكرتي بصرية، لابد عيني تشتغل. حركية ذاكرتي حركية، شيء اللي سويته بنفسي وجربتها. فلا بد أن هذه من أهم المعلومات في الأنماط، أن ذاكرتك مرتبطة بنمطك. تبغى تقوي الذاكرة اشتغل على النمط. يوسف
أستاذ، أنا في وقت الاختبارات في بعض الأسئلة ممكن إجابتها كيف أجاوب عليها، أن أتذكر شرح المعلم المبهر، أن المعلم يتحرك ويشرح بطريقة ممتازة، فأنا أتذكر شرحه منها أجاوب.
إيه.
فهذا يعتبر من النظري.
على حسب. هل والله تتذكر أسلوب كلامه؟ أو إيه؟ تتذكر ما كان يكتبه؟ أو تتذكر طريقة حركته وتفاعله؟ يعتمد، لكن لا تأخذ من موقف واحد أنا إيش نمطي. عشان كذا قلت ركز في الشرائح اللي عرضها عن البصري، 4 شرائح 5 شرائح. إذا قفلنا البصري والله كم نسبتي أخذت معلومات كثيرة على البصري، أنا كم نسبتي فيها، ثم في السمع ثم في الحركة. طيب من الحقائق العامة عن البصري أن البصري الشريحة التالية، البصري يحب أن يرى الأشياء المتسلسلة بشكل سلسلة. يعني مثلا إذا عندك موضوعات مرتبطة ببعض، إذا جعلت بشكل مترابط بشكل سلسلة يتذكرها البصري، هذه الصورة تطبع في ذهنه كان صورة طبعت وحفظها الآن. واللي فيكم بصري ربما يتذكر بعض الأشكال التي مرت في مواد، كانوا يتذكر رسم الخلية، رسم دورة الحياة، رسم خريطة في التاريخ والجغرافيا، يتذكرها أمامه ويتذكر بالألوان حتى. يجد صعوبة في تذكر وفهم الكلام المسموع فقط، يعاني البصري من هذا. يعني تخيل لو جاء مدرس، وهذه قد يفعلها بعض دكاترة الجامعة، ومن هنا نوجه رسالة لهم دكاترة الجامعة المعلمين، من يستخدم هذا الأسلوب يجب أن يغير أسلوب، أن يأتي ويلقي كلاما، لا يكتب لا يتفاعل. الطلاب أنماط مختلفة، لابد أن نراعي فهم طلابي. لما استخدم أسلوب الإلقاء أنا أتكلم مع السمعين فقط، والطلاب يجعلهم 30% 40%. فلو كان السمعين 40% 60% ما استفاد لما يكون أسلوبي سمعي. فتخيل مع البصري لو الأستاذ يتكلم فقط ما يكتب، البصري سيتعب ولن يتذكر كثير مما قيل. يفهم لكن بروح بيته بغير الذاكرة ما يقدر تذكر النجاسة. أقول أنا مرتبطة بالذاكرة، ها؟ والبصري الآن بصر ما اشتغل عنده، كيف يتذكر؟ كان أسلوب التدريس سمعي، هذا انتبه له. ولذلك البصري يصعب يتذكر الأسماء لكنه يتذكر
الوجوه.
يتذكر الوجوه، وجوه الناس يتذكر. والله أنا عمري 50 أتذكر وجوه اللي درسوني في الابتدائية مثلا، المتوسط، الثانوي، المعلمين مثلا، لكن ممكن الأسماء ضيعها. أقابل واحد يعرفه، إيه فلان أعرفه، أعرف الوجه وأعرف فين تقابل، لكني ناسي اسمه كبصري. طيب يفضل البصري التواصل وجها لوجه غالبا، كان عنده موضوع يبغى ينهيه. طب التلفون قال لا لا أخي أحسن روح تقابله. وهي هي السالفة ترى إنه هذا اللي يتناسب معنا نمطي فقط، يعني سمع منكم بالتلفون ينهي الموضوع. البصري ما يرتاح أصلا لين يشوف واحد. والكلام التفصيل في كثير، ما ودي أدخل في العمق. يعني مثلا البصري ما يحب الكلام بالجوال كثير باتصال، ممكن الدردشة. بعض البصريين الجوال وصامت على طول، ناس ما يحب الصوت، يحب على طول بس يحب يشوفك أول بأول. يعني هذه بعض الأشياء الجانبية. طيب كيف يذاكر البصري؟ إيش رأيكم؟ تخيل جاكم 5 طلاب بصريين، إحنا عرفتم البصريين صح؟ شفتم المعلومات اللي قبل؟ أخذتم فكرة لا بأس بها عن أنا بصري والله ما أعرف كيف ذاكر، إيش تدوني وصايا؟ أبغى كذا وصية ها محمد؟
تسوي خرائط.
قول تسوي خرائط ذهني، ممتاز. ها بس
أقرأ شوف المعلومة مكتوبة.
شوف المعلومة يقرب عينك. ها
عمل تلخيصات بالرسوم الشجرية ورسوم
تلخيصات بالرسوم الشجرية وغيرها، ممتاز أحسنتم. هذه بعض الأفكار الجميلة اللي ذكرتموها، وهذه بعض الأساليب اللي ممكن تفيد البصري أيضا أثناء الحصة أو المحاضرة كطالب جامعي. إياك ثم إياك أن تفعل ما يفعله كثير من الطلاب، أنه مش يكونوا
مستمعين،
مستمع فقط جالس كده لا يكتب لا يلخص، ذاك البصر حيتعب لن يستفيد. اكتب لتتذكر. من الأشياء المفيدة النظر للشخص المتحدث، يساعدك كبصر على التركيز. لكن لو كنت بصر مشغول في شيء في يدك ولا جالس متأمل بهذه الطريقة والأستاذ يتكلم ولا الدكتور يتكلم، لن تستفيد، لا بتشوف المتكلم. ها
عندي إضافة بسيطة. في مثل يقول السمع صيد والكتابة قيد.
ايه السمع صيد وكتابة، هذه ممكن سبع شكله قال يجمع بين الاثنين.
ايه اثنين كل.
ايه كتابة ملاحظات جانبية زي ما ذكرتم، لابد ملاحظات ملخصات اللي يدرسه، استخدام عدة ألوان ضروري جدا للبصري. ذكر تكلم على البصري والألوان اعتبروها مداخل للدماغ عند البصري. اللون الواحد مزعج للبصري ما يتذكر بشكل، لكن أميز بلون هذا أحمر هذا أخضر أزرق، الألوان الفسفورية خط دائرة، الكلام تمييز النقاط بألوان دوائر وضع خطوط تحت الكلام المهم، هذه من الأشياء المفيدة جدا للبصري. كذلك من استراتيجيات التعلم عند البصري تكرار الكتابة. تكرار الكتابة مفيد جدا. هذا يذكرني بالمقولة اللي أنا أعتبرها خاطئة منتشرة عند الطلاب، يقول لك أنا أفهم ما أحفظ، الثاني يقول لك أنا في الحفظ أحسن من
الفهم.
كل واحد الفهم طبعا ممكن متفاوت، لكن الحفظ كل واحد يستطيع. والله أنا أحاول أحفظ وأتعب ما أحفظ، قد يكون فيه جهد تبذله أكثر، لكن لا تقول ما أحفظ. إذا أنت بصري كرر الكتاب اللي تبغى تحفظها، تعريف مثلا من سطرين ومتعب لك في الحفظ، أكتبه 5 مرات 10 مرات راح تحفظه كبصري. كسمعي اقرأه بصوت 5 مرات 10 مرات راح تحفظه. فاشتغل على نمطك ستحفظ وستفهم. فتكرار الكتابة رائع جدا للبصري. الدراسة في جو هادي، ايش رايك بالجو هادي؟ يعني في ناس ممكن يدرسوا جو غير هادي؟
لا
هو الافضل في الجو هادي، لانه لو كان فيه ازعاج راح يتشتت الذهن.
اي بس الان هذه وصية للبصري.
اي فانه اذا كان فيه ازعاج راح يطالع او يتشتت في النظر.
هل تتوقعون مثلا السمع الحركي الجو الهادي ما هو مهم له؟ يعني للكل يعني
الجو هادي مهم للبصري السمعي جميعهم.
اي لكن حيجي معنا في نمط لا ممكن الجو هادي ما يناسب. الدراسة منفردا يعني لا تدرس مع
أحد.
مع زملائك كبصري لا تدرس مع زملائك. وهذا يجيك بعض الناس ما عارفه بصري فيدخل مع زملائه يذاكر ما يستفيد. كبصري ادرس لوحدك افهم استوعب. تبغى تروح مع زملائك تراجع تناقش ممتاز ما عندك مشكلة. من الوصايا استخدام البيانات والرسوم والخرائط ضرورية جدا انك انت تبدأ تلخص لتستفيد. ايضا من الاستراتيجية المهمة للبصري اختار المكان المناسب في الفصل. ايش رايكم وين المكان المناسب في الفصل؟ ايوس
مقدمة الفصل.
مقدمة الفصل مكان ممتاز. ليش؟
يرى بكل وضوح
ايوه
ما يفعله المعلم.
يرى المعلم يرى السبورة واضحة ممتاز. مكان آخر في الفصل
اللي بعد الأول.
اللي بعد الأول صف الثاني
اللي قبل الأول.
ايه وغيره. هل في 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 معايير معينة للمكان المناسب للبصري؟ أبغى المعايير.
ممكن الطالب يكون عنده بعد فالنظر فيكون وراء يشوف أفضل من قدام.
ايه يعني على حسب ايه. النظر عنده. هاي يوسف
أنا أشوف أن البصري اختيار المكان ليس مهم جدا في الفصل قد السمعي. السمعي ممكن يكون اختياره المكان مهم جدا عشان يسمع بكل وضوح شرح المعلم.
إيه لا هو الكلام أنه الكل يحتاج يختار المكان اللي يناسبه. يعني مثلا شايفين النقطة الثانية البعد عن المشتتات البصرية لابد المكان اللي تختاره ما يكون فيه مشتتات بصرية. كيف بصرية؟ إيش المشتتات البصرية في الفصل؟ إيش المشتتات البصرية داخل الفصل؟ صار.
ممكن زميل قدامك يقعد يتحرك أو
ممتاز يتكلم. ممكن زميل أمامك يتحرك ويتكلم بشكل كثير هذا يصير مزعجك كل شوية تلتفت له. ممكن مكان ثاني مشتت بصري مثل إيش؟
الرسومات على الجدران أو
الرسومات بالذات إذا كانت جديدة وملفتة كل شوية تلتفت لها إذا كنت قريب منها. لكن لو كانت خلفك
ما راح تطلع فيها
ما تنظر إليها. ها
ممكن يكون الباب غير مغلق بإحكام فيطالع في اللي برا
فتشوف اللي يمشي خارج الفصل. آخر شيء
فتح الباب وإغلاقه
كل شيء. أيوة إذا كان الباب ينفتح ويغلق هذا وصية للمعلمين ينتبهون انتبهوا لهذه النقطة. فانتبه أحيانا ممكن يكون في فصل بجوار النافذة مثلا والنافذة مفتوحة على ممر داخل المدرسة أو على
الساحة
الفناء الخارج الساحة فيصير مشتت للبصر. اختر المكان اللي ترى المتحدث فيه وما فيه مشتتات بصرية. استخدام البطاقات والملخصات. تعرفون ما تعرفون البطاقات؟ كروت ممكن تفيدك في تلخيص المواد. ممكن دفتر صغير تلخص ممكن دفتر كبير تلخص. لكن المهم جدا للبصري الجملة اللي بعدها والنظر إليها باستمرار. يعني تكرار النظر. ذاك أنا دائما أقول للطلاب في الدورات وغيرها افترض أنه عندك اختبار في وحدة من الوحدات في كتاب وأنت ذكرت ولخصت هذه الوحدة في صفحة تلخيص جيد رسم شجري خريطة ذهنية اللي يكون تلخيص أو حتى كتابي لكن منظم وجميل. أريد منك في اليوم الأول بقي أسبوع الاختبار أن تقرأها قراءة فقط بنظري. اليوم الثاني للبصري كلامي للبصري ألقي نظرة. اليوم الثالث ألقي نظرة. اليوم الرابع ألقي نظرة. هل تعرفون انه هذا البصري ايش قاعد يسوي الان؟
يحفظها
جالس يطبع المعلومات طباعه
في عقله.
ايه سياده الاختبار هو متذكر كل المعلومات اصلا
كانه شايف الورقه قدامه
بالضبط لانه متصورها الان امامه بالتكرار. بدون تكرار لن يستفيد. بدون تكرار لن يستفيد. بهذا نكون قد اخذنا النمط البصري وانتهينا منه. وفهمنا معلومات عامة عن البصري وكيف يذاكر البصري. لك أنت ولكم أنتم أيها المشاهدون والمشاهدات، كم نسبة البصري فيك وفيك؟ والله أنا تقريبا 50% لا أكثر 70% لا والله أنا أقل 20%. إذن هذا مو نمطي 70% أيوة، إذا النمطي لابد أركز عليه. جيد؟ بهذا نكون قد انتهينا من الحلقة الثانية من لقاءاتنا ذاكر بذكاء
لا بجهد.
لا بجهد، استراتيجيات للمذاكرة الفعالة. بإذن الله تعالى نراكم في اللقاء الثالث بإذن الله تعالى، ونشكر لكم استماعكم ومشاهدتكم، ونشكر للشباب حضورهم وتفاعلهم.
شكر مجالك،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نشكركم جميعا، في أمان الله.
توصيل العلم لراغبه أنماط رائعة جدا، والعلم طريق مسلوك يتطلب وقتا ممتدا، ذاكره بفهم وذكاء تحتاج ذكاء لا جهدا.